يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة الشيخ الوالد أزهر ثنيقرة حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. وهذا اللقاء هو اللقاء 99 في الموسم الخامس من مواسم دروس إذاعة التصفية والتربية السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 20 من شهر شعبان عام 40 و400 ألف، الموافق 25 من شهر أبريل عام 2019. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءنا هذا لقاء نافعا مباركا لنا ولجميع إخواننا المستمعين. ومع السؤال الأول، يقول صاحبه: ما نصيحتكم شيخنا لأبنائكم في استقبال هذا الوافد العزيز والضيف الكريم، ألا وهو شهر رمضان المبارك، وجزاكم الله خيرا؟
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد لقائنا مع إخواننا وأحبتنا عبر هذه الإذاعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها وسيلة من وسائل الدعوة إلى دينه وإلى توحيده وإلى نشر سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، كما نسأله تبارك وتعالى أن يبارك في القائمين عليها والمساهمين فيها من مشايخنا ومن أبنائنا وإخواننا المتتبعين لنا من خلالها. أقول جوابا على ما تفضل به عبد الله من كلمة توجيهية حول هذه أو حول حلول هذا الشهر المبارك الذي هو من أعظم نعم الله تبارك وتعالى علينا، بل إن مواسم الخيرات ومناسبات الطاعات هذا مضمار الأتقياء السائرين إلى الله جل وعلا ليجددوا من نشاطهم وليقووا هممهم في طاعة ربهم تبارك وتعالى، لأن هذه النفوس يعتريها الملل وتعتريها السآمة، ولا بد لها من شيء ينشطها ويرفع من همتها. ولا شك أن مثل هذه المناسبات وهذه المواسم التي يجود بها ربنا عز وجل على عباده الصالحين الذين يتسابقون في الخيرات ويتنافسون عليها عملا بقول ربهم جل في علاه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سلفنا رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين كان إذا أو كان تهيئهم لهذا الشهر ليس في مثل هذه الأيام التي هي أيام شعبان أو النصف الأخير من هذا الشهر من شهر شعبان، بل كانوا يتهيئون شهورا كما روى هذا كما ذكر هذا الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله في جامع العلوم والحكم، أنهم يدعون الله تبارك وتعالى أن يبلغهم شهر رمضان، أن يبلغهم هذا الشهر، يدعون الله ستة أشهر، فإذا وفقهم الله عز وجل وأدركوا هذا الشهر دعوا الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهم صالح الأعمال ويستمرون في هذا الدعاء حتى بعد انقضاء أيام وليالي هذا الشهر، يدعونه ستة أشهر أخرى أن يتقبل منهم صالح أعمالهم في هذا الشهر المبارك. هذا إن دل على شيء إنما يدل على تعظيمهم لهذه العبادة الجليلة ولهذا الشهر المبارك، وتعظيمها لا شك ولا ريب من تعظيم شعائر الله جل وعلا اقتداء بنبيهم عليه الصلاة والسلام الذي كان يظهر فرحه وابتهاجه عند مقدم هذا الشهر، يقول مبشرا أصحابه: جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب الجحيم، وفيه تصفد مردة الشياطين، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. بمثل هذا الابتهاج والتبشير يبشر نبينا عليه الصلاة والسلام أصحابه الكرام ليتهيأوا للخيرات التي أودعها الله فيه. الله جل وعلا يعيننا على أنفسنا ويمسك عنا أعداءنا، وأعداء أعدائنا هم الشياطين، يمسكهم الله جل وعلا، فهم في هذا الشهر يسلسلون ويصفدون، فلا يمكنهم أن يخلصوا إلى عباد الله بالتلبيس والوسوسة ومثل هذا الشر. فإن الله جل وعلا يبعد شرهم عن عباده المؤمنين، وفيه تفتح أبواب الجنة لا يغلق فلا يغلق منها باب، وهذا من رحمته في هذا الشهر. وفيه تغلق أبواب الجحيم فلا يفتح منها باب، وفيه ليلة هي أعظم ليالي هذا الشهر، بل هي أعظم الليالي على الإطلاق، من حرم خيرها فقد حرم قال عليه الصلاة والسلام. ولذا الواجب على المسلم الفطن الكيس أن يغتنم مثل هذه الفرص وأن يتعرض لهذه النفحات الربانية بالإقبال الصادق على الله، والصدق مع الله إخوة الإيمان من أعظم الصفات وأجلها، لأن الله تبارك وتعالى يحب عباده الصادقين، ويحب هذه الخصلة التي هي صفة من صفاته وصفة من صفات نبيه بل سائر أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وهي صفة الخير البررة من هذه الأمة ومن غيرها من الأمم، وأفضل هذه الأمة بعد نبيها لا يعرف إلا بالصديق، لأنه صادق ولأنه مصدق، فهو الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه. الصدق مع الله جل وعلا مفتاح الخيرات كلها، ولهذا فإن الله عز وجل قال مرغبا فيه: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم. ومن عباده عباد صدقوا فصدقهم الله وعده، مثل ذلك الأعرابي الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وبايعه على الإسلام، فأوصى عليه النبي صلى الله عليه وسلم عند هجرته بعد بعض أصحابه، ولما كانت غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كان من المجاهدين المقاتلين في سبيل الله. ثم بعدها لما قسم النبي الغنائم على الصحابة أرسل إليه بسهمه غنم، فلما جاءه بها الرسول قال: ما هذا؟ قال: هذا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا قسم قسمناه لك من غنائم هذه الغزوة. فقال: والله ما بايعتك على هذا يا رسول الله، بل بايعتك لأضرب بسهم من ها هنا يدخل من ها هنا ويخرج من ها هنا، وأشار إلى حلقه. فما لبث حتى نودي للجهاد مرة أخرى، فجيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والسهم موضعها كما أشار للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: هو هو يا رسول الله، يعني هو ذاك الرجل، ذاك الأعرابي الذي ما عرفنا حتى اسمه، ولكن الله جل وعلا رفع قدره بسبب صدق إيمانه وبسبب صدقه مع الله عز وجل. فقال حينها رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه، صدق مع الله جل وعلا فيما وعد به ربه، فصدقه الله تبارك وتعالى في وعده، وكان من شهداء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق في الأعمال كلها، وأن يمن علينا بالإخلاص في القول والعمل، خاصة في هذا الشهر الذي هو شهر الإخلاص لله تبارك وتعالى، كما نسأله أن يوفقنا لاغتنام أوقات هذا الشهر، اغتنام أوقات النهار وأوقات الليل، وأن يجنبنا تضييعها، وأن يجنبنا القيل والقال ومثل هذه الفتن التي بسببها يغفل الناس عن ذاك الخير العظيم. اللهم بلغنا رمضان وتقبل منا صالح الأعمال فيه، ووفقنا وسائر إخواننا لما تحبه وترضاه، وبارك لنا فيه، ومن علينا باليمن والأمن والإيمان، أن يحفظ الله جل وعلا بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضى، وأن يجمع كلمتنا على التقوى، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم أكل السمك الذي يتربى في الأحواض المائية سواء كانت برية أو بحرية، مع العلم أنه يأكل الأكل المستورد الذي يصنع غالبا من جيف الحيوانات، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا النوع من الأسماك الذي بدأ ينتشر في بلادنا بل في سائر البلاد، فأحواض توضع في إما في البحر وإما في برك طبيعية أو برك اصطناعية، ويؤتى ببيوض السمك أو بالسمك الصغير ويتم تربيته في هذه البرك بأن يغذى من قبل الإنسان. وسؤال السائل متعلق بنوع غذائه، وهذا أنا في الحقيقة لا أعلم صحة هذا من عدمه، من أنه يتغذى على ما ذكر السائل، أي يتغذى من الجيف ومن هذه الأمور التي هي من النجاسات، إذا كان هذا قصد السائل. ومعلوم أن الحيوان الذي يتغذى بأنواع النجاسات هذا يسمى بالجلالة، والجلالة هي التي تتغذى على النجس من الأطعمة، وهذه حكمها أنه لا يجوز أكلها إلا بعد أن تنتظر ثلاث، يعني ثلاثة أيام لا تعطى شيئا من الأكل، وكأن الحكمة من ذلك عملية استفراغ وتنظيف لمعدتها والتخلص من كل ما أكلته من هذه الأنواع. فإذا انتظرت ثلاث ثم بعد ذلك غذيت بالطعام الحلال جاز أكلها وجاز بيعها وشراؤها كذلك. وهذه إذا حرم لحمها حرم لبنها كذلك، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بسند حسنه الشيخ الألباني، أن النبي عليه الصلاة أن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها، يعني عن أكل لحومها وشرب ألبانها إلا بعد أن تطهر معدتها بما ذكرنا. فالآن الجواب منوط بحقيقة هذا الأمر، إذا كان غذاء هذه الأسماك، وأنا الذي أعلمه أنها تتغذى من أسماك أخرى، من أسماك أو من بقايا أسماك أخرى تخلط ببعض الأنواع الأخرى وتقدم لها، وهذا كنت سألت عنه بعض المربين عندنا، فهذا لا إشكال فيه، فهذا لا إشكال فيه، سواء كانت هذه الأسماك نشئت في هذه البرك الطبيعية أو الصناعية أو في البحار، أو في البحار، لا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا الذي أعتقد في هذه المسألة، وهذا الذي يذكره علماؤنا عموما فيما تعلق بالجلالة، سواء كانت جلالة الأنعام أو الطيور والدواجن أو هذه الأسماك، وهي من الأمور المستحدثة، والعلم عند الله تبارك وتعالى، لأن هذه المسألة مبناها على القاعدة في هذا الباب أن الأصل في الأشياء الإباحة، ولا يدعي مدع تحريم أمر إلا بدليله، إلا بدليله. ولا ينبغي أننا نثبت أمور بقيل وقال، تثبت هذه الأمور بأمور ثابتة يثبتها أهل هذا الشأن. وأنا كما قلت سألت أهل هذا الشأن فما ذكروا شيء مما ذكره السائل، ولعل هذا في مناطق غير مناطقنا. وإذا كان الحال كما ذكر فإن هذه لا يجوز لا المتاجرة فيها ولا بيعها، لأن الله عز وجل إذا حرم شيء حرم ثمنه، وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها وألبانها النهي يقتضي التحريم، وبالتالي لا يجوز بيعها إلا بعد تطهيرها وبعد أن يتغير حكمها من جلالة إلى أسماك طيبة طاهرة، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه أخت تسأل تقول أنه تم العقد الشرعي والمدني كذلك عليها، وقبل أيام فقط من العرس قام الزوج بالتراجع عن زواجه وأراد أن يطلق، فهي تسأل عن حقها وحق الزوج علما أنه دفع صداقا ومبلغا لتجهيز هذه الزوجة وكل مما يدفع في العادة في الأعراس، ومع العلم أن الزوج هو الذي طلب الطلاق، وكان هذا كله قبل الدخول بها، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة تعرف عند الفقهاء بمسألة الطلاق قبل الدخول، ومما يؤسف له في هذه الأيام ما عمت به البلوى بين الشباب، بين الذكور والإناث، من هذه العلاقات الغير شرعية عبر هذه الوسائل، وسائل التواصل التي الأصل أن تكون تواصل في الخير أصبحت تواصلا في الشر وفي المعصية والبعد عن الله جل وعلا، والتلبيس على المسلمين وافتراء الكذب على أفاضلهم وخيارهم، ومن مثل هذه الأمور العلاقات التي تربط الشباب ببعض النساء عبر هذه الوسائل، وربما يصل الأمر إلى أن يتقدم لخطبتها والعقد عليها حتى، وهذه العلاقة تبقى متواصلة، وفي أثناء ذلك قد يقع منها أو يقع منه ما يسيء للآخر أو ما لا يرضي الطرف الآخر، فيؤدي هذا إلى الطلاق قبل الدخول. وهناك أسباب أخرى ذكرت هذا لأنه مما كثر وعمت به البلوى في أيامنا، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. الطلاق قبل الدخول، قبل الدخول حقيقة أو حكما، لأن الدخول الشرعي هو البناء بالمرأة إذا زفت إليه أهله وخلى بها، وهذه تعرف أو تكون في ليلة الدخلة تسمى، وقد يكون في حكم المدخول بها إذا خلى بالمعقودة وأرخى الستار، هذا يكون دخولا حكميا، وبالتالي المرأة تخرج من كونها غير مدخول بها لتصبح كزوجته مدخول بها، لأن الأحكام تختلف. فمن أوجه الاختلاف بالنسبة لتطليق المرأة قبل الدخول بها في عدتها، في عدتها المرأة التي تطلق قبل الدخول الله جل وعلا ما جعل لها من عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم من عدة تعتدونها، يعني لا عدة عليها. والأمر الثاني متعلق بالمهر، بالمهر الذي يقدمه الزوج لزوجته، سواء كان قد دفع هذا المهر أو اتفقا على تأجيله، فإنه بعد الطلاق يجب لها نصف المهر. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، وقد فرضتم لهن فريضة أي ما اتفقتم عليه من المهر، لأن المهر يعتبر ركن من أركان الزواج، ركن من أركان الزواج، فيجب لها نصف المهر، اللهم إلا إذا عفى الزوج عن النصف الآخر، كما قال الله عز وجل وأن تعفوا أقرب للتقوى، وأن تعفوا أقرب للتقوى. فهذا جوابنا لهذه الأخت أنه يجب لها نصف المهر إن لم يكن هناك دخول بها، إن لم يكن هناك دخول بها، وكان الطلاق من جهة الرجل لا من جهة المرأة، لأنه لو كان من جهة المرأة وجب أن ترد المهر كله وترد إليه حديقته كما أمر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا والعلم عند الله جل وعلا. والذي هذا حكمه هو الصداق أو المهر، أما ما تعلق بالأمور الأخرى الهدايا أو ما إلى ذلك هذه لا علاقة لها بالمهر، وهذه يتفقان عليها فيما بينهما، ويكون هذا بمودة وأخوة بإذن الله جل وعلا، ولا يكون هذا سبب للفرقة والتنافر بين المسلمين لأجل هذا الأمر. فالذي هذا حكمه هو ما فرضه وهو المهر، أما الهدايا، الهدايا الأصل أنه لا يرجع فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، لا يعود فيها. أما أمور أخرى قد تتعلق بما أدري أنا، يعني تتعلق بالوليمة أو ما إلى ذلك واتفقوا عليها ثم وقع هذا الذي وقع، اتفقان كذلك على أن كل واحد منهما يأخذ حقه، إذا أعطاها لأجل أن تكون وليمة بينهما ترد له ذلك لأنها لا وليمة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل شيخنا كيف يتوضأ من في رجليه تشنجات أي إكزيما وهو مصاب بمرض السكري حيث نصحه الطبيب باجتناب الماء على مواضع المرض، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا النوع من المرض بحسب الأطباء، خاصة إذا كان صاحبه يعني إضافة لكونه مبتلى بالمرض الجلدي مبتلى بداء السكري، والذي صاحبه جروحه لا تندمل بسرعة، وقد يأخذ شفاؤه من مثل هذه الجروح مدة طويلة، وقد تتعرض هذه الجروح إلى مضاعفات خطيرة. وبالتالي الأطباء دائما وأبدا يؤكدون على صاحب السكري أن لا يغفل في معالجة جروحه أو مثل هذه الأمراض التي تصيب جلده. فإذا قال الطبيب أن مثل هذا لا يصلح له استعمال الماء، فينبغي على المريض أن لا يستعمل الماء البتة، ويتيمم حتى يشفيه الله جل وعلا من هذه الإكزيما. ونسأل الله تبارك وتعالى لنا وله الشفاء ولسائر إخواننا وأخواتنا، ولا يتهاون في هذا الأمر، ولا يكون أتقى ولا أعلم من الطبيب. بعض الناس هكذا كأنهم لا يثقون في ما ينصح به هذا الطبيب. الطبيب يدري ما يقول ويعلم حقيقة هذه الأسقام والأمراض، ولهذا في الغالب يكون ناصحا. والذي ينبغي على المريض أن يكون مستجيبا لمثل هذه النصائح، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل آخر يقول أن الطبيب طلب منه، أو طبيب الجلد طلب منه تخفيف اللحية من أجل العلاج لفترة لا يعلمها إلا الله، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مما لا شك فيه أن حلق اللحية محرم في الإسلام لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من جهة بالإعفاء عنها، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن حلقها أو الأخذ منها إلا ما كان في حدود السنة، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ تحت القبضة، أو من أن ابن عمر كان يأخذ تحت القبضة. فاستنبط منه علماؤنا على أن هذا دليل على السنة، دليل عملي، خاصة من مثل ابن عمر وهو معروف بشدة تمسكه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما دون ذلك فلا يجوز الأخذ منها ولا حلقها. أما إذا كان هذا لمرض من الأمراض ويكون هذا متحققا، ماهوش فقط يعني احتمال أو شيء ظني، نسبة الظن فيه ضعيفة، فهذا لا يبنى عليه حكم، يكون احتمال راجح وظن غالب على أنه على أن إبقاء اللحية بهذه الصورة مع هذا المرض مما يضاعفه على صاحبه، وقد يؤدي هذا لأن يكون سببا لانتشار المرض في وجهه وإسقاط جميع شعره. فالذي يقول به علماؤنا، ولنا في هذا فتوى للشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه إذا كان الضرر واقع والاحتمال فيه غالب فإنه يؤخذ منها بقدر اجتناب هذا الضرر، كالأخذ منها لمن يكون بصدد إجراء عملية جراحية لا بد من نزع الشعر، سواء في لحيته إذا كانت العملية في منطقة الوجه، أو شعر رأسه إذا كانت العملية في الرأس، أو حتى في شعر بدنه إذا كانت العملية في موضع من مواضع بدنه، لأن الشعر الواحد في حال العملية الجراحية قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، والأطباء من باب الإحساس بالعملية الإحساس بالمسؤولية ومن باب إتقان أعمالهم، فإنهم ينصحون بمثل هذا. فنسأل الله جل وعلا أن يشفي مرضى المسلمين، وأن يوفق إخواننا وأطباءنا لما فيه الخير والصلاح لهم ولإخوانهم. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول سائل آخر: هلك زوج عن زوجة وبنتين وابنين، وترك عقارا عبارة عن بيت ومال، مع العلم شيخنا أن الرجل وهب نصف البيت لزوجته في حياته، وهذا المنزل عبارة عن ثلاثة طوابق، وأحد الطوابق الآن هو مؤجر للسكنى. يقول في السؤال: هل الإيجار يقسم بالنصف، نصف للزوجة والنصف الثاني يدخل في الميراث، وبالتالي هي ثالث من النصف الثاني؟ فأفتونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، هذه المسألة التي ذكر السائل فيها أنه هلك هالك وترك زوجة وبنتين وابنين، فإن للزوجة الثمن والباقي يقسم على أبنائه، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا بالنسبة لنصيب كل وارث في هذه المسألة من هذه التركة، سواء كان مالا أو عقارا أو أنعاما أو ما إلى ذلك من أنواع الأموال. فإذا كان هذا الميت قبل موته قد وهب شطر منزله إلى زوجته، فإن الزوجة يكون لها شطر البيت لهذه الهبة، بشرط ألا تكون قد تحايلت عليه في حياته كما تفعل بعض النسوة أصلحهن الله تبارك وتعالى لشدة حبهن في الدنيا وحرصهن عليها وعلى متاعها. فإذا بمحض إرادته وهب زوجته نصف البيت، فإن هذا النصف لا يدخل في التركة، والتركة تقسم، نصف هذا البيت يقسم كما يقسم باقي ما ترك من تركته، والزوجة لها نصيبها من التركة، يعني النصف الذي أخذته بحكم الهبة، والنصف الثاني تكون فيه مع الورثة لها نصيبها، ألا وهو الثمن. والعلم عند الله تبارك وتعالى. الإيجار أو العائد من البيع، هذا كله يدخل في التركة. إذا كان الميت مات ومضى سنة على موته، فإن عائد الإيجار هذا إذا كان من هذا البيت فإن نصفه لمالكه الحي، وهي الزوجة، والنصف الثاني يعود على ورثة الميت بقسمة التركة التي ذكرنا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. واضح؟
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول سائل آخر وهو أحد إخواننا من الجنوب، وأن الناس هنا يتخذون بركا لتصفية الذهب من شوائب الأتربة ويستعملون فيها مواد سامة، تمر عليها الإبل أحيانا كثيرة وتشرب منها فتموت، مع العلم أن لتلك البرك حراسا وهم ينامون بالليل وفي وقت نومهم تشرب تلك الحيوانات فتهلك. فالسؤال، هل يجب الضمان في هذه الحالة أو لا يجب؟ وإذا كان الجواب بنعم فعلى من يجب؟ هل على مالك تلك البرك أو على الحراس أو عليهما معا؟ أفتونا مأجورين بجواب مفصل يشفي الغليل وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة تندرج عند الفقهاء تحت ما يعرف بمسألة ضمان المتلفات، ومثل هذا الضمان المتعلق بالحيوان الذي يقتل بسبب من الأسباب تسبب فيها غيره من الناس، أي غير المالك، فهذا لا شك أنه ضامن، لأن الأنعام التي هي ملك للغير لا يجوز التعرض لها ولا يجوز إتلافها، فإذا تسبب مسلم في إتلاف شيء منها وهذا السبب عائد إلى تقصير منه فإنه يضمن، والظاهر أن هذا هو الواقع. على كل حال أنا لأول مرة أسمع هذه البركة تاع تصفية الذهب، الحالة راهي. فإذا كان هذه البركة التي تصفون فيها الذهب عندكم فيها مثل هذه المواد، حتى وإن جعلتم حراسا وأنتم تعلمون أن الحراس قد يتهاونون أو قد ينامون في وقت حراستهم، فإن هذا تقصير منهم ومنكم كذلك، لأن الواجب على صاحب العمل أن يراقب من تحت مسؤوليته، هي من ناحية شرعية مسؤولية ذاك الحارس الذي نام وما دفع تلك الإبل عن هذه البرك المسمومة مما أدى إلى قتلها أو قتل بعضها، فهذا يضمن لملاكها، سواء هذا الضمان كان من صاحب الذهب أو البرك، وهو المسؤول في أن يغرم عماله أو ما إلى ذلك، لأن المسؤولية تقع على صاحب العمل حتى من الناحية القانونية، والعلم عند الله تبارك وتعالى. لنعلم أن الواجب على المسلم أن يحرص الحرص الشديد على أن يحفظ مال غيره كما يحفظ ماله، كما يسعى هو لحفظ هذا المال، وهذا بالنسبة لأي نوع من أنواع الأموال، كذلك يسعى لحفظ أموال غيره، خاصة الناس في الصحراء قد يكون ذاك الجمل كل ما يملك، فيأتي هذا ويتسبب في هلاكه، هذا فيه الضرر الشديد. وعندنا القاعدة في المعاملات الشرعية أن الضرر يزال، وأنه في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، والعلم عند الله.
جزاكم الله خيرا مبارك فيكم. يقول السائل: في ظل توافد الوافدين الأفارقة إلى بلدنا الذين لا تعلم ديانتهم، فيهم المسلمون وفيهم غيرهم، فكيف يكون تعاملنا معهم من حيث البدء بالسلام وغيره؟ أفتونا مأجورين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنا وعن سائر إخواننا ممن خاصة ممن شردتهم هذه الأزمات وكانت سببا في انقطاعهم عن ديارهم وأهليهم، فنسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم. وأنا لما ذهبت إلى منطقة أدرار وأخبرت أن هؤلاء يقطعون كل هذه المسافات مشيا على الأقدام وأحيانا من غير زاد ولا مؤونة، قلت سبحان الله العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنهم وعن سائر المسلمين. هؤلاء عندنا في مثل هذا الحال إذا كانت جماعة من الناس ولا ندري أمسلمون هم أم كفار، والغالب إذا كنا في بلاد الإسلام عادي، الأصل أن الجميع على الإسلام ونسلم على الناس جميعا عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: سلم على من تعرف ومن لا تعرف. أما إذا كان الناس مختلطون فيهم المسلم وغيره، فإن السنة أن يقول أو أن يسلم المسلم بهذا التسليم: السلام على من اتبع الهدى، السلام على من اتبع الهدى. لأن غير المسلم لسنا مأمورين، بل إننا نهينا أن نبدأهم بالسلام، وهذا إظهارا لعزة المسلم. سبحان الله العظيم، هذا إظهارا لعزة المسلم. ينهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نبدأهم بالسلام، ويأمرنا إذا لاقيناهم في الطريق أن نضطرهم لأضيق الطريق لتظهر عزة المسلم. فبالنسبة لهؤلاء إذا كان هذا الحال فإننا نقول: السلام على من اتبع الهدى. فإن كانوا مسلمين وقع عليهم سلامنا، وإن كانوا غير ذلك ليسوا معنيين، لأنهم ما اتبعوا الهدى، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم قول لفظة مزية المتداولة على ألسنة كثير من الجزائريين كقولهم: مزية أنك نبهتني، أو شيء من هذا القبيل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه اللفظة مزية، وإن كانت في نطقها كأنها دارجة، إلا أنها لغة صحيحة من المزية، والمزية هي الفضل، هي الفضل، يكون له فضل عليك. لما يقول الإنسان لأخيه: عندي مزية عليك، أو عندي مزية عليك، بمعنى عندي فضل عليك. والواجب الإنسان إذا كان هذا حاله مع إخوانه أن يشكرهم على هذا الفضل، ويدعو الله لهم بالخير: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه عليه فادعوا له أو استغفروا له حتى تعلموا أنكم كافأتموه. هذا هو الأصل في المسلم. ولهذا إذا قال بهذا المعنى في دارجتنا تحمل على هذا. أما إذا قد تذكر ويقصد بها معنى آخر، يعني يقول مزية ما فعلت كذا، بمعنى الحمد لله أني ما فعلت ذلك الأمر، يعني ليست بمعنى الفضل، بمعنى كأنها بمعنى الحمد لله الذي ما قدر هذا الأمر. وهذا عادي يعني من ناحية الاعتقاد لا نعتقد أن فيها شيء من المخالفة، والله تبارك وتعالى من الأولى في هذا المعنى الثاني، الأولى أن يقول المسلم وهذا دائما وأبدا قدر الله وما شاء فعل. ولعل حديث النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن كلمة لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني المسلم ما يقولش لو أني فعلت كذا لكان كذا، الواجب عليه أن يقول قدر الله وما شاء فعل، من الرضا بقضاء الله وقدره والتسليم لأمره، هذا هو الواجب. والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذا آخر سؤال في هذا، مازال سؤال؟ طيب تفضل.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. لعله آخر سؤال، يقول ما حكم اللقطات التي تلتقط في المسجد وتمكث فيه لسنوات عديدة؟ يقول ما العمل بها؟ هل يستفاد منها لصالح المسجد، أو تسلم لمن وجدها، أو تصدق على المحتاجين؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللقطة هي كل ما يجده الإنسان ولا يعلم صاحبه، وهذه التي قد تسمى لغة بالأمور المفقودة، وليس كل مفقود يعتبر لقطة وتطبق عليه أحكام اللقطة التي في الفقه الإسلامي، بل المفقود الذي يكون لقطة هو المفقود الذي الغالب أن همة أواسط الناس تتبعه، بمعنى تسأل وتبحث عنه، يعني قد يفقد الإنسان 10 دنانير. 10 دنانير احنا في الغالب ليست مما يبحث عنه، ما هوش أواسط الناس، يعني ربما أضعف الناس. فإذا وجدها الإنسان يعني لا يشترط أن ينتظرها سنة أو ما إلى ذلك، له أن ينتفع بها. أما اللقطة التي هذا حالها فإنها تعرف، الإنسان يعرف صفاتها وعلاماتها، ثم يعرفها سنة كاملة، إذا وقعت في مكان محلات يطلب من أصحاب المحلات أنه إذا جاء إنسان يسأل عن شيء فقده فهذا هاتفي وليتصل بي، وإذا اتصل به يسأله ماذا فقدت، قال فقدت محفظة أموال، ما هو لونها، كيف هي صفتها، فإذا عرفها وذكرها بأوصافها فهو أولى بها، دليل على أنها له. بعد السنة لم يأتي صاحبها فإن من وجدها يملكها، له أن يملكها، له أن يملكها، وله أن يتصدق بها أو بثمنها على صاحبها، فيكون محسن لنفسه ومحسن لغيره، هو شرعا له أن يمتلكها، ولكن إذا أحسن لصاحبها فتصدق بها عليه يكون هذا فضل. أما إذا كانت هذه اللقطة في المسجد ووجدها أهل المسجد، إنسان نسي نظارة في بيت الوضوء، وما أكثر النظارات المفقودة في المساجد، فيضعها في مكان ربما خاص بها أو في مقصورة الإمام. ولا يجوز إنشاد الضالة في المسجد، ما يروحش بعد الصلاة يجمع اللي شاف النواظر، هذا من إنشاد الضالة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا سمعنا منشدا في المسجد أن نقول له وأن ندعو عليه لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليك. فالمسلم لا يفعل هذا الأمر. وإذا أراد أهل المسجد تعريفها، يقول الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، يجعلون خارج المسجد، خارج المسجد إعلان ورقة يعلقها من ضيع كذا، لأنه قد تكون أمور ذات بال، إنسان ينسى مفاتيح، مفاتيح بيته وعمله، وقد ينسى أمور ذات بال وذات ثمن. فإذا كان بهذه الصورة لا حرج إذا عرفت. أما إذا طالت مدة بقائها ولم يأتي من يطلبها، فإن لأهل المسجد أن يستفيدوا منها ببيعها وجعل ذلك المال في شؤون المسجد، تكون صدقة لصاحبها، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ولعل هذا اللقاء، ما أدري إذا كان هذا آخر لقاء من لقاءاتي، أو لعلنا نختم باللقاء 100 لنستأنف بعد ذلك موسما جديدا بعد 100. والله تبارك هذا على حسب وقتنا وظروفنا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه. فإن يسر الله عز وجل سيكون اللقاء القادم هو آخر لقاءاتنا مع أحبتنا وإخواننا عبر هذه الإذاعة، وهو الموافق للقاء 100. وإذا كان غير ذلك فظننا بإخواننا أنهم يعذروننا، ونسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولهم، كما نسأله جل وعلا أن يبلغنا شهر رمضان أن يوفقنا فيه وأن يتقبل منا ومن سائر إخواننا صالح الأعمال. والعلم عند الله.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لكم.
يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة الشيخ الوالد أزهر ثنيقرة حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. وهذا اللقاء هو اللقاء 99 في الموسم الخامس من مواسم دروس إذاعة التصفية والتربية السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 20 من شهر شعبان عام 40 و400 ألف، الموافق 25 من شهر أبريل عام 2019. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءنا هذا لقاء نافعا مباركا لنا ولجميع إخواننا المستمعين. ومع السؤال الأول، يقول صاحبه: ما نصيحتكم شيخنا لأبنائكم في استقبال هذا الوافد العزيز والضيف الكريم، ألا وهو شهر رمضان المبارك، وجزاكم الله خيرا؟
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد لقائنا مع إخواننا وأحبتنا عبر هذه الإذاعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها وسيلة من وسائل الدعوة إلى دينه وإلى توحيده وإلى نشر سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، كما نسأله تبارك وتعالى أن يبارك في القائمين عليها والمساهمين فيها من مشايخنا ومن أبنائنا وإخواننا المتتبعين لنا من خلالها. أقول جوابا على ما تفضل به عبد الله من كلمة توجيهية حول هذه أو حول حلول هذا الشهر المبارك الذي هو من أعظم نعم الله تبارك وتعالى علينا، بل إن مواسم الخيرات ومناسبات الطاعات هذا مضمار الأتقياء السائرين إلى الله جل وعلا ليجددوا من نشاطهم وليقووا هممهم في طاعة ربهم تبارك وتعالى، لأن هذه النفوس يعتريها الملل وتعتريها السآمة، ولا بد لها من شيء ينشطها ويرفع من همتها. ولا شك أن مثل هذه المناسبات وهذه المواسم التي يجود بها ربنا عز وجل على عباده الصالحين الذين يتسابقون في الخيرات ويتنافسون عليها عملا بقول ربهم جل في علاه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سلفنا رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين كان تهيئهم لهذا الشهر ليس في مثل هذه الأيام التي هي أيام شعبان أو النصف الأخير من هذا الشهر من شهر شعبان، بل كانوا يتهيئون شهورا كما روى هذا كما ذكر هذا الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله في جامع العلوم والحكم، أنهم يدعون الله تبارك وتعالى أن يبلغهم شهر رمضان، أن يبلغهم هذا الشهر، يدعون الله ستة أشهر، فإذا وفقهم الله عز وجل وأدركوا هذا الشهر دعوا الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهم صالح الأعمال ويستمرون في هذا الدعاء حتى بعد انقضاء أيام وليالي هذا الشهر يدعونه 6 أشهر أخرى أن يتقبل منهم صالح أعمالهم في هذا الشهر المبارك. هذا إن دل على شيء إنما يدل على تعظيمهم لهذه العبادة الجليلة ولهذا الشهر المبارك، وتعظيمها لا شك ولا ريب من تعظيم شعائر الله جل وعلا اقتداء بنبيهم عليه الصلاة والسلام الذي كان يظهر فرحه وابتهاجه عند مقدم هذا الشهر، يقول مبشرا أصحابه: جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب الجحيم، وفيه تصفد مردة الشياطين، وفيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. بمثل هذا الابتهاج والتبشير يبشر نبينا عليه الصلاة والسلام أصحابه الكرام ليتهيأوا للخيرات التي أودعها الله فيه. الله جل وعلا يعيننا على أنفسنا ويمسك عنا أعداءنا، وأعداء أعدائنا هم الشياطين، يمسكهم الله جل وعلا، فهم في هذا الشهر يسلسلون ويصفدون، فلا يمكنهم أن يخلصوا إلى عباد الله بالتلبيس والوسوسة ومثل هذا الشر. فإن الله جل وعلا يبعد شرهم عن عباده المؤمنين، وفيه تفتح أبواب الجنة لا يغلق فلا يغلق منها باب، وهذا من رحمته في هذا الشهر. وفيه تغلق أبواب الجحيم فلا يفتح منها باب، وفيه ليلة هي أعظم ليالي هذا الشهر، بل هي أعظم الليالي على الإطلاق، من حرم خيرها فقد حرم قال عليه الصلاة والسلام. ولذا الواجب على المسلم الفطن الكيس أن يغتنم مثل هذه الفرص، وأن يتعرض لهذه النفحات الربانية بالإقبال الصادق على الله. والصدق مع الله إخوة الإيمان من أعظم الصفات وأجلها، لأن الله تبارك وتعالى يحب عباده الصادقين، ويحب هذه الخصلة التي هي صفة من صفاته وصفة من صفات نبيه، بل سائر أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وهي صفة الخير البررة من هذه الأمة ومن غيرها من الأمم، وأفضل هذه الأمة بعد نبيها لا يعرف إلا بالصديق، لأنه صادق ولأنه مصدق، فهو الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه. الصدق مع الله جل وعلا مفتاح الخيرات كلها، ولهذا فإن الله عز وجل قال مرغبا فيه: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم. ومن عباده عباد صدقوا فصدقهم الله وعده، مثل ذلك الأعرابي الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وبايعه على الإسلام، فأوصى عليه النبي صلى الله عليه وسلم عند هجرته بعد بعض أصحابه، ولما كانت غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كان من المجاهدين المقاتلين في سبيل الله. ثم بعدها لما قسم النبي الغنائم على الصحابة أرسل إليه بسهمه غنم، فلما جاءه بها الرسول قال: ما هذا؟ قال: هذا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا قسم قسمناه لك من غنائم هذه الغزوة. فقال: والله ما بايعتك على هذا يا رسول الله، بل بايعتك لأضرب بسهم من ها هنا يدخل من ها هنا ويخرج من ها هنا، وأشار إلى حلقه. فما لبث حتى نودي للجهاد مرة أخرى، فجيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والسهم موضعها كما أشار للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: هو هو يا رسول الله، يعني هو ذاك الرجل ذاك الأعرابي الذي ما عرفنا حتى اسمه، ولكن الله جل وعلا رفع قدره بسبب صدق إيمانه وبسبب صدقه مع الله عز وجل. فقال حينها رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه، صدق مع الله جل وعلا فيما وعد به ربه، فصدقه الله تبارك وتعالى في وعده، وكان من شهداء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق في الأعمال كلها، وأن يمن علينا بالإخلاص في القول والعمل، خاصة في هذا الشهر الذي هو شهر الإخلاص لله تبارك وتعالى. كما نسأله أن يوفقنا لاغتنام أوقات هذا الشهر، لاغتنام أوقات النهار وأوقات الليل، وأن يجنبنا تضييعها، وأن يجنبنا القيل والقال ومثل هذه الفتن التي بسببها يغفل الناس عن ذاك الخير العظيم. اللهم بلغنا رمضان، وتقبل منا صالح الأعمال فيه، ووفقنا وسائر إخواننا لما تحبه وترضاه، وبارك لنا فيه، ومن علينا باليمن والأمن والإيمان، أن يحفظ الله جل وعلا بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضى، وأن يجمع كلمتنا على التقوى، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم أكل السمك الذي يتربى في الأحواض المائية سواء كانت برية أو بحرية، مع العلم أنه يأكل الأكل المستورد الذي يصنع غالبا من جيف الحيوانات، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا النوع من الأسماك الذي بدأ ينتشر في بلادنا بل في سائر البلاد، فأحواض توضع في إما في البحر وإما في برك طبيعية أو برك اصطناعية، ويؤتى ببيوض السمك أو بالسمك الصغير، ويتم تربيته في هذه البرك بأن يغذى من قبل الإنسان. وسؤال السائل متعلق بنوع غذائه، وهذا أنا في الحقيقة لا أعلم صحة هذا من عدمه، من أنه يتغذى على ما ذكر السائل، أي يتغذى من الجيف ومن هذه الأمور التي هي من النجاسات، إذا كان هذا قصد السائل. ومعلوم أن الحيوان الذي يتغذى بأنواع النجاسات هذا يسمى بالجلالة، والجلالة هي التي تتغذى على النجس من الأطعمة، وهذه حكمها أنه لا يجوز أكلها إلا بعد أن تنتظر ثلاث، يعني ثلاثة أيام لا تعطى شيئا من الأكل، وكأن الحكمة من ذلك عملية استفراغ وتنظيف لمعدتها والتخلص من كل ما أكلته من هذه الأنواع. فإذا انتظرت ثلاث ثم بعد ذلك غذيت بالطعام الحلال جاز أكلها وجاز بيعها وشراؤها كذلك. وهذه إذا حرم لحمها حرم لبنها كذلك، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بسند حسنه الشيخ الألباني، أن النبي عليه الصلاة أن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها، يعني عن أكل لحومها وشرب ألبانها إلا بعد أن تطهر معدتها بما ذكرنا. فالآن الجواب منوط بحقيقة هذا الأمر، إذا كان غذاء هذه الأسماك، وأنا الذي أعلمه أنها تتغذى من أسماك أخرى، من أسماك أو من بقايا أسماك أخرى تخلط ببعض الأنواع الأخرى وتقدم لها، وهذا كنت سألت عنه بعض المربين عندنا، فهذا لا إشكال فيه، فهذا لا إشكال فيه، سواء كانت هذه الأسماك نشئت في هذه البرك الطبيعية أو الصناعية أو في البحار أو في البحار، لا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا الذي أعتقده في هذه المسألة، وهذا الذي يذكره علماؤنا عموما فيما تعلق بالجلالة، سواء كانت جلالة الأنعام أو الطيور والدواجن أو هذه الأسماك، وهي من الأمور المستحدثة والعلم عند الله تبارك وتعالى، لأن هذه المسألة مبناها على القاعدة في هذا الباب أن الأصل في الأشياء الإباحة، ولا يدعي مدع تحريم أمر إلا بدليله، إلا بدليله، ولا ينبغي أننا نثبت أمور بقيل وقال، تثبت هذه الأمور بأمور ثابتة يثبتها أهل هذا الشأن. وأنا كما قلت سألت أهل هذا الشأن فما ذكروا شيء مما ذكره السائل، ولعل هذا في مناطق غير مناطقنا، وإذا كان الحال كما ذكر فإن هذه لا يجوز لا المتاجرة فيها ولا بيعها، لأن الله عز وجل إذا حرم شيء حرم ثمنه، وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها وألبانها النهي يقتضي التحريم، وبالتالي لا يجوز بيعها إلا بعد تطهيرها وبعد أن يتغير حكمها من جلالة إلى أسماك طيبة طاهرة، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه أخت تسأل تقول أنه تم العقد الشرعي والمدني كذلك عليها، وقبل أيام فقط من العرس قام الزوج بالتراجع عن زواجه وأراد أن يطلق، فهي تسأل عن حقها وحق الزوج علما أنه دفع صداقا ومبلغا لتجهيز هذه الزوجة وكل مما يدفع في العادة في الأعراس، ومع العلم أن الزوج هو الذي طلب الطلاق، وكان هذا كله قبل الدخول بها، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة تعرف عند الفقهاء بمسألة الطلاق قبل الدخول، ومما يؤسف له في هذه الأيام ما عمت به البلوى بين الشباب، بين الذكور والإناث، من هذه العلاقات الغير شرعية عبر هذه الوسائل، وسائل التواصل التي الأصل أن تكون تواصل في الخير أصبحت تواصلا في الشر وفي المعصية والبعد عن الله جل وعلا، والتلبيس على المسلمين وافتراء الكذب على أفاضلهم وخيارهم، ومن مثل هذه الأمور العلاقات التي تربط الشباب ببعض النساء عبر هذه الوسائل، وربما يصل الأمر إلى أن يتقدم لخطبتها والعقد عليها حتى، وهذه العلاقة تبقى متواصلة، وفي أثناء ذلك قد يقع منها أو يقع منه ما يسيء للآخر أو ما لا يرضي الطرف الآخر، فيؤدي هذا إلى الطلاق قبل الدخول. وهناك أسباب أخرى ذكرت هذا لأنه مما كثر وعمت به البلوى في أيامنا، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. الطلاق قبل الدخول، قبل الدخول حقيقة أو حكما، لأن الدخول الشرعي هو البناء بالمرأة إذا زفت إليه أهله وخلى بها، وهذه تعرف أو تكون في ليلة الدخلة تسمى، وقد يكون في حكم المدخول بها إذا خلى بالمعقودة وأرخى الستار، هذا يكون دخولا حكميا، وبالتالي المرأة تخرج من كونها غير مدخول بها لتصبح كزوجته مدخول بها، لأن الأحكام تختلف، فمن أوجه الاختلاف بالنسبة لتطليق المرأة قبل الدخول بها في عدتها المرأة التي تطلق قبل الدخول الله جل وعلا ما جعل لها من عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم من عدة تعتدونها، يعني لا عدة عليها. والأمر الثاني متعلق بالمهر الذي يقدمه الزوج لزوجته، سواء كان قد دفع هذا المهر أو اتفقا على تأجيله، فإنه بعد الطلاق يجب لها نصف المهر، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وقد فرضتم لهن فريضة أي ما اتفقتم عليه من المهر، لأن المهر يعتبر ركن من أركان الزواج، ركن من أركان الزواج، فيجب لها نصف المهر، اللهم إلا إذا عفى الزوج عن النصف الآخر كما قال الله عز وجل وأن تعفوا أقرب للتقوى، وأن تعفوا أقرب للتقوى. فهذا جوابنا لهذه الأخت أنه يجب لها نصف المهر إن لم يكن هناك دخول بها، إن لم يكن هناك دخول بها، وكان الطلاق من جهة الرجل لا من جهة المرأة، لأنه لو كان من جهة المرأة وجب أن ترد المهر كله وترد إليه حديقته كما أمر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا والعلم عند الله جل وعلا. والذي هذا حكمه هو الصداق أو المهر، أما ما تعلق بالأمور الأخرى الهدايا أو ما إلى ذلك هذه لا علاقة لها بالمهر، وهذه يتفقان عليها فيما بينهما، ويكون هذا بمودة وأخوة بإذن الله جل وعلا، ولا يكون هذا سبب للفرقة والتنافر بين المسلمين لأجل هذا الأمر. فالذي هذا حكمه هو ما فرضه وهو المهر، أما الهدايا الهدايا الأصل أنه لا يرجع فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، لا يعود فيها. أما أمور أخرى قد تتعلق بما أدري أنا، يعني تتعلق بالوليمة أو ما إلى ذلك واتفقوا عليها ثم وقع هذا الذي وقع، اتفقان كذلك على أن كل واحد منهما يأخذ حقه، إذا أعطاها لأجل أن تكون وليمة بينهما ترد له ذلك لأنها لا وليمة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل شيخنا كيف يتوضأ من في رجليه تشنجات أي إكزيما وهو مصاب بمرض السكري، حيث نصحه الطبيب باجتناب الماء على مواضع المرض، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا النوع من المرض بحسب الأطباء خاصة إذا كان صاحبه يعني إضافة لكونه مبتلى بالمرض الجلدي مبتلى بداء السكري، والذي صاحبه جروحه لا تندمل بسرعة وقد يأخذ شفاؤه من مثل هذه الجروح مدة طويلة، وقد تتعرض هذه الجروح إلى مضاعفات خطيرة، وبالتالي الأطباء دائما وأبدا يؤكدون على صاحب السكري أن لا يغفل في معالجة جروحه أو مثل هذه الأمراض التي تصيب جلده. فإذا قال الطبيب أن مثل هذا لا يصلح له استعمال الماء، فينبغي على المريض أن لا يستعمل الماء البتة ويتيمم حتى يشفيه الله جل وعلا من هذه الإكزيما، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا وله الشفاء ولسائر إخواننا وأخواتنا. ولا يتهاون في هذا الأمر، ولا يكون أتقى ولا أعلم من الطبيب. بعض الناس هكذا كأنهم لا يثقون في ما ينصح به هذا الطبيب. الطبيب يدري ما يقول ويعلم حقيقة هذه الأسقام والأمراض، ولهذا في الغالب يكون ناصحا، والذي ينبغي على المريض أن يكون مستجيبا لمثل هذه النصائح، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل آخر يقول أن الطبيب طلب منه أو طبيب الجلد طلب منه تخفيف اللحية من أجل العلاج لفترة لا يعلمها إلا الله، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مما لا شك فيه أن حلق اللحية محرم في الإسلام لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من جهة بالإعفاء عنها، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن حلقها أو الأخذ منها إلا ما كان في حدود السنة، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ تحت القبضة، أو من أن ابن عمر كان يأخذ تحت القبضة. فاستنبط منه علماؤنا على أن هذا دليل على السنة، دليل عملي، خاصة من مثل ابن عمر وهو معروف بشدة تمسكه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما دون ذلك فلا يجوز الأخذ منها ولا حلقها. أما إذا كان هذا لمرض من الأمراض ويكون هذا متحققا، ماهوش فقط يعني احتمال أو شيء ظني، نسبة الظن فيه ضعيفة، فهذا لا يبنى عليه حكم، يكون احتمال راجح وظن غالب على أنه على أن إبقاء اللحية بهذه الصورة مع هذا المرض مما يضاعفه على صاحبه، وقد يؤدي هذا لأن يكون سببا لانتشار المرض في وجهه وإسقاط جميع شعره. فالذي يقول به علماؤنا، ولنا في هذا فتوى للشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أنه إذا كان الضرر واقع والاحتمال فيه غالب فإنه يؤخذ منها بقدر اجتناب هذا الضرر، كالأخذ منها لمن يكون بصدد إجراء عملية جراحية لا بد من نزع الشعر، سواء في لحيته إذا كانت العملية في منطقة الوجه، أو شعر رأسه إذا كانت العملية في الرأس، أو حتى في شعر بدنه إذا كانت العملية في موضع من مواضع بدنه، لأن الشعر الواحد في حال العملية الجراحية قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، والأطباء من باب الإحساس بالعملية الإحساس بالمسؤولية ومن باب إتقان أعمالهم، فإنهم ينصحون بمثل هذا. فنسأل الله جل وعلا أن يشفي مرضى المسلمين، وأن يوفق إخواننا وأطباءنا لما فيه الخير والصلاح لهم ولإخوانهم. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول سائل آخر: هلك زوج عن زوجة وبنتين وابنين، وترك عقارا عبارة عن بيت ومال، ما مع العلم شيخنا أن الرجل وهب نصف البيت لزوجته في حياته، وهذا المنزل عبارة عن ثلاثة طوابق، وأحد الطوابق الآن هو مؤجر للسكنى. يقول في السؤال: هل الإيجار يقسم بالنصف، نصف للزوجة والنصف الثاني يدخل في الميراث وبالتالي هي ثالث من النصف الثاني؟ فأفتونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، هذه المسألة التي ذكر السائل فيها أنه هلك هالك وترك زوجة وبنتين وابنين، فإن للزوجة الثمن والباقي يقسم على أبنائه، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا بالنسبة لنصيب كل وارث في هذه المسألة من هذه التركة، سواء كان مالا أو عقارا أو أنعاما أو ما إلى ذلك من أنواع الأموال. فإذا كان هذا الميت قبل موته قد وهب شطر منزله إلى زوجته، فإن الزوجة يكون لها شطر البيت لهذه الهبة، بشرط ألا تكون قد تحايلت عليه في حياته كما تفعل بعض النسوة أصلحهن الله تبارك وتعالى لشدة حبهن في الدنيا وحرصهن عليها وعلى متاعها. فإذا بمحض إرادته وهب زوجته نصف البيت، فإن هذا النصف لا يدخل في التركة، والتركة تقسم، نصف هذا البيت يقسم كما يقسم باقي ما ترك من تركته، والزوجة لها نصيبها من التركة، يعني النصف الذي أخذته بحكم الهبة، والنصف الثاني تكون فيه مع الورثة لها نصيبها، ألا وهو الثمن. والعلم عند الله تبارك وتعالى. الإيجار أو العائد من البيع، هذا كله يدخل في التركة. إذا كان الميت مات ومضى سنة على موته، فإن عائد الإيجار هذا إذا كان من هذا البيت، فإن نصفه لمالكه الحي وهي الزوجة، والنصف الثاني يعود على ورثة الميت بقسمة التركة التي ذكرنا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. واضح؟
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول سائل آخر وهو أحد إخواننا من الجنوب، هو أن الناس هنا يتخذون بركا لتصفية الذهب من شوائب الأتربة ويستعملون فيها مواد سامة، تمر عليها الإبل أحيانا كثيرة وتشرب منها فتموت، مع العلم أن لتلك البرك حراسا وهم ينامون بالليل وفي وقت نومهم تشرب تلك الحيوانات فتهلك. فالسؤال: هل يجب الضمان في هذه الحالة أو لا يجب؟ وإذا كان الجواب بنعم فعلى من يجب؟ هل على مالك تلك البرك أو على الحراس أو عليهما معا؟ أفتونا مأجورين بجواب مفصل يشفي الغليل وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة تندرج عند الفقهاء تحت ما يعرف بمسألة ضمان المتلفات، ومثل هذا الضمان المتعلق بالحيوان الذي يقتل بسبب من الأسباب تسبب فيها غيره من الناس، أي غير المالك فهذا لا شك أنه ضامن، لأن الأنعام التي هي ملك للغير لا يجوز التعرض لها ولا يجوز إتلافها، فإذا تسبب مسلم في إتلاف شيء منها وهذا السبب عائد إلى تقصير منه فإنه يضمن، والظاهر أن هذا هو الواقع. على كل حال أنا لأول مرة أسمع هذه البيرك تاع تصفية الذهب، الحالة راهي. فإذا كان هذه البيرك التي تصفون فيها الذهب عندكم فيها مثل هذه المواد، حتى وإن جعلتم حراسا وأنتم تعلمون أن الحراس قد يتهاونون أو قد ينامون في وقت حراستهم، فإن هذا تقصير منهم ومنكم كذلك، لأن الواجب على صاحب العمل أن يراقب من تحت مسؤوليته، هي من ناحية شرعية مسؤولية ذاك الحارس الذي نام وما دفع تلك الإبل عن هذه البرك المسمومة مما أدى إلى قتلها أو قتل بعضها، فهذا يضمن، فهذا يضمن لملاكها، سواء هذا الضمان كان من صاحب الذهب أو البرك، وهو المسؤول في أن يغرم عماله أو ما إلى ذلك، لأن المسؤولية تقع على صاحب العمل حتى من الناحية القانونية، والعلم عند الله تبارك وتعالى. لنعلم أن الواجب على المسلم أن يحرص الحرص الشديد على أن يحفظ مال غيره كما يحفظ ماله، كما يسعى هو لحفظ هذا المال، وهذا بالنسبة لأي نوع من أنواع الأموال، كذلك يسعى لحفظ أموال غيره، خاصة الناس في الصحراء قد يكون ذاك الجمل كل ما يملك، فيأتي هذا ويتسبب في هلاكه، هذا فيه الضرر الشديد. وعندنا القاعدة في المعاملات الشرعية أن الضرر يزال، وأنه في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، والعلم عند الله.
جزاكم الله خيرا مبارك فيكم. يقول السائل: في ظل توافد الوافدين الأفارقة إلى بلدنا الذين لا تعلم ديانتهم، فيهم المسلمون وفيهم غيرهم، فكيف يكون تعاملنا معهم من حيث البدء بالسلام وغيره؟ أفتونا مأجورين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنا وعن سائر إخواننا ممن، خاصة ممن شردتهم هذه الأزمات وكانت سببا في انقطاعهم عن ديارهم وأهليهم، فنسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم. وأنا لما ذهبت إلى منطقة أدرار وأخبرت أن هؤلاء يقطعون كل هذه المسافات مشيا على الأقدام وأحيانا من غير زاد ولا مؤونة، قلت سبحان الله العظيم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنهم وعن سائر المسلمين. هؤلاء عندنا في مثل هذا الحال إذا كانت جماعة من الناس ولا ندري أمسلمون هم أم كفار، والغالب إذا كنا في بلاد الإسلام عادي، الأصل أن الجميع على الإسلام ونسلم على الناس جميعا عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام، سلم على من تعرف ومن لا تعرف. أما إذا كان الناس مختلطون فيهم المسلم وغيره فإن السنة أن يقول أو أن يسلم المسلم بهذا التسليم: السلام على من اتبع الهدى، السلام على من اتبع الهدى. لأن غير المسلم لسنا مأمورين، بل إننا نهينا أن نبدأهم بالسلام، وهذا إظهارا لعزة المسلم. سبحان الله العظيم، هذا إظهارا لعزة المسلم. ينهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نبدأهم بالسلام، ويأمرنا إذا لاقيناهم في الطريق أن نضطرهم لأضيق الطريق لتظهر عزة المسلم. فبالنسبة لهؤلاء إذا كان هذا الحال فإننا نقول السلام على من اتبع الهدى، فإن كانوا مسلمين وقع عليهم سلامنا، وإن كانوا غير ذلك ليسوا معنيين لأنهم ما اتبعوا الهدى، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم قول لفظة مزية المتداولة على ألسنة كثير من الجزائريين كقولهم مزية أنك نبهتني أو شيء من هذا القبيل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه اللفظة مزية، وإن كانت في نطقها كأنها دارجة، إلا أنها لغة صحيحة من المزية، والمزية هي الفضل، هي الفضل، يكون له فضل عليك. لما يقول الإنسان لأخيه: عندي مزية عليك، أو عندي مزية عليك، بمعنى عندي فضل عليك. والواجب الإنسان إذا كان هذا حاله مع إخوانه أن يشكرهم على هذا الفضل، ويدعو الله لهم بالخير: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه عليه فادعوا له أو استغفروا له حتى تعلموا أنكم كافأتموه. هذا هو الأصل في المسلم. ولهذا إذا قال بهذا المعنى في دارجتنا تحمل على هذا. أما إذا قد تذكر ويقصد بها معنى آخر، يعني يقول مزية ما فعلت كذا، بمعنى الحمد لله أني ما فعلت ذلك الأمر، يعني ليست بمعنى الفضل، بمعنى كأنها بمعنى الحمد لله الذي ما قدر هذا الأمر. وهذا عادي، يعني من ناحية الاعتقاد لا نعتقد أن فيها شيء من المخالفة، والله تبارك وتعالى. الأولى في هذا المعنى الثاني، الأولى أن يقول المسلم، وهذا دائما وأبدا، قدر الله وما شاء فعل. ولعل حديث النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن كلمة لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني المسلم ما يقولش لو أني فعلت كذا لكان كذا، الواجب عليه أن يقول قدر الله وما شاء فعل، من الرضا بقضاء الله وقدره والتسليم لأمره، هذا هو الواجب. والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذا آخر سؤال في هذا، ما زال سؤال؟ طيب تفضل.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. لعله آخر سؤال يقول: ما حكم اللقطات التي تلتقط في المسجد وتمكث فيه لسنوات عديدة؟ يقول: ما العمل بها؟ هل يستفاد منها لصالح المسجد، أو تسلم لمن وجدها، أو تصدق على المحتاجين؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللقطة هي كل ما يجده الإنسان ولا يعلم صاحبه، وهذه التي قد تسمى لغة بالأمور المفقودة، وليس كل مفقود يعتبر لقطة وتطبق عليه أحكام اللقطة التي في الفقه الإسلامي، بل المفقود الذي يكون لقطة هو المفقود الذي الغالب أن همة أواسط الناس تتبعه، بمعنى تسأل وتبحث عنه. يعني قد يفقد الإنسان 10 دنانير، 10 دنانير احنا في الغالب ليست مما يبحث عنه، ما هوش أواسط الناس، يعني ربما أضعف الناس. فإذا وجد الإنسان يعني لا يشترط أن ينتظرها سنة أو ما إلى ذلك، له أن ينتفع بها. أما اللقطة التي هذا حالها فإنها تعرف، الإنسان يعرف صفاتها وعلاماتها، ثم يعرفها سنة كاملة إذا وقعت في مكان محلات، يطلب من أصحاب المحلات أنه إذا جاء إنسان يسأل عن شيء فقده فهذا هاتفي وليتصل بي، وإذا اتصل به يسأله ماذا فقدت، قال فقدت محفظة أموال، ما هو لونها، كيف هي صفتها. فإذا عرفها وذكرها بأوصافها فهو أولى بها، دليل على أنها له. بعد السنة لم يأتي صاحبها فإن من وجدها يملكها، له أن يملكها، له أن يملكها وله أن يتصدق بها أو بثمنها على صاحبها، فيكون محسن لنفسه ومحسن لغيره، هو شرعا له أن يمتلكها، ولكن إذا أحسن لصاحبها فتصدق بها عليه يكون هذا فضل. أما إذا كانت هذه اللقطة في المسجد ووجدها أهل المسجد، إنسان نسي نظارة في بيت الوضوء، وما أكثر النظارات المفقودة في المساجد، فيضعها في مكان ربما خاص بها أو في مقصورة الإمام، ولا يجوز إنشاد الضالة في المسجد، ما يروحش بعد الصلاة يجمع اللي شاف النواظر، هذا من إنشاد الضالة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا سمعنا منشدا في المسجد أن نقول له وأن ندعو عليه لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليك، فالمسلم لا يفعل هذا الأمر. وإذا أراد أهل المسجد تعريفها، يقول الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، يجعلون خارج المسجد إعلان ورقة يعلقها من ضيع كذا، لأنه قد تكون أمور ذات بال، إنسان ينسى مفاتيح بيته وعمله، وقد ينسى أمور ذات بال وذات ثمن، فإذا كان بهذه الصورة لا حرج إذا عرفت. أما إذا طالت مدة بقائها ولم يأتي من يطلبها فإن لأهل المسجد أن يستفيدوا منها ببيعها وجعل ذلك المال في شؤون المسجد، تكون صدقة لصاحبها، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ولعل هذا اللقاء، ما أدري إذا كان هذا آخر لقاء من لقاءاتي، أو لعلنا نختم باللقاء 100، لنستأنف بعد ذلك موسما جديدا بعد المئة، والله تبارك هذا على حسب وقتنا وظروفنا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، فإن يسر الله عز وجل سيكون اللقاء القادم هو آخر لقاءاتنا مع أحبتنا وإخواننا عبر هذه الإذاعة، وهو الموافق للقاء المئة. وإذا كان غير ذلك فظننا بإخواننا أنهم يعذروننا، ونسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولهم، كما نسأله جل وعلا أن يبلغنا شهر رمضان ونوفقنا فيه ونتقبل منا ومن سائر إخواننا صالح الأعمال والعلم عند الله.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لكم.